اقرب الرايه
والجود ويا القاس شاهدنا بالنوماس والجود ويا القاس شاهدنا بالنوماس يا ما نشف مايه تجري الولينا نهار تجري الولينا تجري الولينا نهار تجري الولينا من كربلاء البغداد شعبان مجد نعاء من كربلاء البغداد شعبان مجد نعاء نور علينا نور علينا نور علينا
الثامنة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين. أمير عبد اللهيان يندد بالمجازر الصهيونية في رفح ويحذر من تبعات امتداد الحرب إليها. كتائب القسام تقضي على 10 جنود صهاينة والاحتلال يقر بمقتل قائد كتيبة في معارك غزة. المقاومة الإسلامية بلبنان تستهدف بالصواريخ تجمعات للاحتلال في عدة مواقع ومستوطنات إسرائيلية. إلى التفاصيل أهلا بكم. ندد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بالمجزرة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال في رفح محذرا من أن امتداد جريمة الحرب إلى رفح سيكون لها عواقب وخيمة على إسرائيل. جاء ذلك لدى وصول أمير عبد اللهيان الدوحة حيث سيجري مباحثات مع كبار المسؤولين القطريين حول آخر تطورات الأوضاع في غزة وجرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في القطاع والضفة المحتلة على أيدي الصهاينة والسبل الكفيلة بإنهاء الأزمة. وتأتي زيارة أمير عبد اللهيان للدوحة كمحطة ثالثة وأخيرة من جولته الإقليمية التي بدأها الجمعة من بيروت ثم قادته إلى دمشق. استشهد أكثر من 100 شخص أغلبهم من الأطفال والنساء في عدوان إسرائيلي على مدينة رفح جنوبية قطاع غزة. وكان عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانس أكد أن جيش الاحتلال سينفذ عملا عسكريا في رفح فيما حذرت دول عديدة والأمم المتحدة من كارثة في حال شن الاحتلال هجوما على المدينة. المزيد حول هذا الموضوع في سياق التقرير التالي.
حرب الإبادة الجماعية مستمرة في قطاع غزة، غارة جنونية شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي خلال ساعات قليلة على مدينة رفح جنوبية قطاع غزة التي يتواجد فيها أكثر من 1,000,000 نازح فلسطيني، إضافة إلى ما يقارب 400,000 من سكان المدينة. وفي وقت قصير جدا تحولت رفح إلى ساحة حرب بعدما تعرضت لأكثر من 50 غارة أثناء الليل وفق مصادر محلية، ما تسبب بمجازر جديدة في المدينة راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى غالبيتهم أطفال ونساء. الهلال الأحمر الفلسطيني قال إن الغارات العنيفة تركزت في وسط المدينة، فيما أفاد سكان رفح بأن القصف طال عشرات المنازل السكنية ومساجد تعج بالنازحين، وقالوا إن طائرات ودبابات وسفن الاحتلال شاركت في الهجمات. الهجوم الوحشي جاء بعد اتصال بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن الذي لا يمانع حسب البيت الأبيض اقتحام رفح لكنه يدعو لأن تكون بتخطيط. ما اعتبرته حركة حماس ضوءا أخضر أمريكيا لنتنياهو لاستكمال الإبادة الجماعية في غزة. الحركة حملت في بيان الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن شخصيا وحكومة الاحتلال مسؤولية المجزرة برفح، وقالت إن هجوم جيش الاحتلال على المدينة هو جريمة مركبة وإمعان في حرب الإبادة الجماعية واستمرار لمحاولة التهجير القسري للشعب الفلسطيني. وفيما أثر الهجوم مخاوف من أن يكون جيش الاحتلال قد بدأ اقتحامه مدينة رفح، لكن الأمر لا يبدو كذلك، إذ تبع القصف العنيف إعلان الاحتلال أنه نفذ عملية سرية ومعقدة في رفح، تمكن خلالها من تحرير 2 من أسراه كانا محتجزين لدى حماس. عملية تحرير الأسيرين جاءت بعد عملية سابقة فاشلة نفذها جيش الاحتلال طيلة 4 أشهر من عدوانه الوحشي على قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل ما بين 33 و53 أسيرا للاحتلال بحسب روايات مختلفة عن جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.
تمكنت كتائب القسام من القضاء على قوة راجلة لجيش الاحتلال مؤلفة من 10 جنود من مسافة صفر في خان يونس جنوبي قطاع غزة. بدورها قالت سرايا القدس إنها نصبت كمينا لقوة إسرائيلية بمنطقة معن جنوبي خان يونس وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح. من جهته أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط في صفوفه نتيجة المعارك المستمرة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، موضحا أنه يحمل رتبة قائد كتيبة. كما أكد إصابة 9 عسكريين في المعارك خلال الساعات الماضية. حول تصدي المقاومة الفلسطينية المتواصل لقوات الاحتلال في غزة وتكبيدها خسائر كبيرة، نتابع التقرير التالي.
خسائر فادحة تتكبدها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي نتيجة العمليات النوعية التي تنفذها فصائل المقاومة الإسلامية في قطاع غزة. مصادر إعلامية إسرائيلية أفادت بتعرض جيش الاحتلال لكمين وصفته بالكبير جدا والمحكم نفذته المقاومة الفلسطينية في خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أودى بحياة أكثر من 11 جنديا إسرائيليا. هيئة البث الإسرائيلية أكدت أن جيش الاحتلال يعاني وضعا صعبا في خان يونس بعد تعرضه لكمين كبير في وقت توصلت فيه الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في قطاع غزة. بدورها قالت وسائل أعلام إسرائيلية أن الحدث الأمني الذي وقع جنوب شرق خان يونس كان بصورة كمين محكم، فيما استغرق نقل القتلى والجرحى ساعات. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابطين وإصابة ضابطين آخرين وجند بجروح خطيرة في المعارك الدائرة بجنوب قطاع غزة. وأفاد موقع الجيش الإسرائيلي بأن اللواء عدي الدور من حيفا وهو مقاتل بوحدة ماجلان، وأن لواء الكوماندوز والمقدم ألون كلاينمان من تل أبيب قتلا بقصف مضاد للدبابات غرب خان يونس. بالإضافة إلى ذلك أصيب ضابطان آخران وجندي من وحدة ماجلان بجروح خطيرة في المعركة جنوب قطاع غزة. وكانت كتائب القسام قد أكدت في بيان عسكري أن مجاهديها تمكنوا من استهداف دبابتين صهيونيتين بقذائف الياسين 105 جنوب غرب حي الزيتون بمدينة غزة. وتواصل المقاومة التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة في عدة محاور، والتي أسفرت حتى اللحظة عن مقتل 564 ضابطا وجنديا وإصابة أكثر من 2840 آخرين حسب اعتراف جيش الاحتلال، وما يزيد عن 6500 مصاب حسب تقارير المستشفيات الإسرائيلية، إضافة إلى تدمير مئات الآليات ودك تحشدات الجيش العسكرية في مختلف محاور التوغل.
أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن 3 أسرى إسرائيليين قتلوا من بين 8 الذين أعلن الأحد إصابتهم بجروح خطيرة نتيجة الغارات الإسرائيلية على غزة. وكانت كتائب القسام أفادت الأحد بمقتل 2 إسرائيليين وجرح 8 بينهم حالات خطرة نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة. من جهة أخرى فضح القيادي في حركة حماس أسامة حمدان ادعاءات الاحتلال حول تحرير إسرائيليين كانا أسيرين لدى حماس، وقال إن الشخصين المذكورين كانا محتجزين لدى عائلة فلسطينية، مشيرا إلى أن الاحتلال أثار كل هذه الزوبعة لحاجته للتظاهر بتحقيق النصر وإن كان موهوما. اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني بعد اقتحامها مدينة جنين بالضفة الغربية. مصادر فلسطينية أكدت أن الشباب المقاوم استهدف آليات الاحتلال المقتحمة لمخيم المدينة بعبوات محلية الصنع، مشيرة إلى قيام جيش الاحتلال بعملية حفر وتدمير للأراضي الزراعية في سهل جنين مع استخدام تعزيزات عسكرية على كافة أطراف المدينة. وفيما أصيب شخصان خلال صد هجوم للمستوطنين على بلدتي عصيرة القبلية وحوارة في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مناطق متفرقة في قلقيلية وبيت لحم واعتقلت مواطنين فلسطينيين. ضربت المقاومة الإسلامية بلبنان 6 أهداف عسكرية للاحتلال الصهيوني بالصواريخ والأسلحة المناسبة، محققة إصابات مباشرة. وطالت الاستهدافات تجمعات لجنود الاحتلال في محيط موقع بركريشة بصواريخ بركان، ومبنى في مستوطنة أفيفيم، وآخر في مستوطنة يرؤون يتموضع فيها جنود الاحتلال وثكنتي زرعيه وبرانيت، إضافة إلى موقعي زبدين والرادار. بدوره قال الإعلام الصهيوني إنه تم رصد عدد من عمليات إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان تجاه منطقة الجليل. في المقابل تعرض جبل السدانة وأطراف الحي الوسطاني ببلدة شبعة والأطراف الجنوبية لمدينة الخيام بجنوب لبنان إلى قصف مدفعي صهيوني. تتواصل العمليات اليمنية في البحرين الأحمر والعربي ضد الاحتلال الإسرائيلي ومناصريه وداعميه، حيث أعلنت القوات اليمنية مجددا شنها هجوما ضد المصالح الأمريكية في البحر الأحمر. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان عسكري مقتضب إن القوات البحرية استهدفت السفينة الأمريكية ستار إيرس بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، مؤكدا إصابتها بشكل مباشر. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
العمليات اليمنية في البحرين الأحمر والعربي مستمرة ضد الاحتلال الإسرائيلي ومناصريه وداعميه، حيث أعلنت القوات اليمنية مجددا شنها هجوما ضد المصالح الأمريكية في البحر الأحمر. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان عسكري مقتضب إن القوات البحرية استهدفت السفينة الأمريكية ستار آيرس في بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، مؤكدا إصابتها بشكل مباشر، مشددا على أن هذه العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن.
انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان البريطاني الأمريكي على بلدنا، قامت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية باستهداف سفينة ستار آيرس الأمريكية في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة.
العميد سريع شدد على أن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في تنفيذ المزيد من العمليات ردا على الجرائم الصهيونية بحق الفلسطينيين في غزة. إلى ذلك أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن عمليات اليمن مستمرة ما استمر العدوان والحصار على غزة، وحذر الاحتلال من أن أي تصعيد في رفح أو غزة يعني أن مسار عمليات القوات المسلحة ستتصاعد. وإذا تفاقمت المأساة الإنسانية في غزة واستمر الظلم والقتل الجماعي للأهالي فيها، فستتسع العمليات وفق المعطيات الميدانية وتوجيهات القائد السيد عبد الملك الحوثي. هذا بينما استهجن مجلس النواب اليمني التخاذل العربي والإسلامي المخزي إزاء عمليات كيان الاحتلال في غزة، واعتزام قوات العدو الصهيوني شن عملية عسكرية في مدينة رفح، ودعا مجلس النواب البرلمانات العربية والإقليمية والدولية وأحرار العالم إلى سرعة التحرك والضغط بكافة الوسائل المتاحة لإنفاذ القانون الدولي وردع كيان الاحتلال الصهيوني من ارتكاب المزيد من المجازر الوحشية المروعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
تناقلت التقارير الخبرية سماع ذوي عدة انفجارات داخل قاعدة حقل العمر النفطي الأمريكية بريف دير الزور شرقي سوريا. وأشارت التقارير إلى تحليق مكثف للمروحيات الأمريكية في سماء المنطقة، مما يرجح أن الأصوات ناتجة عن استهداف صاروخي طال القاعدة، فيما لم ترد حتى الآن أي معلومات حول حجم الخسائر المحتملة الناجمة عن الهجوم. وصعدت فصائل المقاومة الإسلامية في العراق من هجماتها على القواعد الأمريكية خلال الأيام الماضية، حيث استهدفت قاعدتي معمل كونيكو للغاز وحقل العمر النفطي 7 مرات. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. أمير عبد اللهيان يندد بالمجازر الصهيونية في رفح ويحذر من تبعات امتداد الحرب إليها. كتائب القسام تقضي على 10 جنود صهاينة، والاحتلال يقر بمقتل قائد كتيبة في المعارك. المقاومة الإسلامية بلبنان تستهدف بالصواريخ تجمعات للاحتلال في عدة مواقع ومستوطنات إسرائيلية. أشكركم على كرم المتابعة، وللمزيد تفضلوا بزيارة موقعنا arabicradio.net. في أمان الله. يا ربي أكرم والدي فهما دواء فضل علي، يا ربي أكرم والدي فهما دواء فضل علي. كم وكم سهر الليالي وكم أملا بنى علي، كم
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في يا رب أكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نتابع فيها الحديث بعون الله تبارك وتعالى الذي ابتدأناه في الحلقة السابقة، وهو عن سبل الحفظ الترابط الأسري وشد الأولاد إلى جو الأسرة، عنصر المحبة وإبراز المودة وترسيخها من العوامل الأساسية في هذا الباب. هذا هو موضوع الحديث في الحلقة السابقة، نتابعه بعون الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ باقر الصادقي. أهلا بكم سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
سماحة الشيخ الصادقي، في الحلقة السابقة بينتم مجموعة من السبل والعوامل المؤثرة في ترسيخ مشاعر المودة والمحبة في وسط الأسرة وشد الأولاد إلى الأسرة، وبالتالي الحيلولة دون التفكك الأسري الذي عرفنا بأنه يشكل أحد الأخطار الأساسية المدمرة لمستقبل الأولاد، وكذلك لها آثار سيئة على كل المجتمع. طيب، سؤالي الآن بشأن قضية دوام الاتصال، يعني الآن طبيعة الحياة المعاصرة حياة فيها مشاغل كثيرة، بالنسبة لكثير من الآباء والأمهات ينشغلون بأمور أخرى، توجد أجهزة أيضا شاغلة للأولاد أو حتى للآباء والأمهات عن إيجاد حالة الاتصال بين الأسري، يعني هذه الجلسات الأسرية، يعني يجلس الأبناء أفراد الأسرة مع بعض يتحاورون ويتسامرون. آثار مثل هذه الاتصالات في تقوية الارتباط وتقوية المودة، وبالعكس فقدانها ماذا يؤدي؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك ولا ريب، إقامة الجلسات ولو على شكل أسبوع، إذا مو كل يوم مثلا، مثلا في المقدار نقول ولو بالأسبوع مرة، أنه جلسة تتداول فيها الأسرة فيما بينها الظروف التي مرت عليهم خلال هذه 7 أيام أو 6 أيام، ولو أن الأب والأم يحدثون في جو، وهذا الجو من شأنه أن يجمعهم. يعني أفرض مثلا أنه في يوم من الأيام مثلا في مأدبة خاصة مثلا في مكان ما، سواء كان في البيت أو خارج البيت مثلا، لكن هذه لها فد سبب اللي تجمعهم تكون سبب لجميع
اجتماعهم. نعم.
الاجتماع هذه بلا شك تأثر، وخصوصا إذا يصير تنسيق بين الزوج والزوجة، الوالد والأم، على أنه ماذا يطرحون في أثناء مثلا الذهاب إلى المكان الفلاني لتناول الطعام، أو لا في البيت في المنزل مثلا ماذا يطرحون من أشياء لتتم مناقشة هذه الأشياء. طبعا إذا يكون تخطيط مسبق، أكو أشياء مثلا مهمة، أو من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، يصير حديث مثلا من قبل الأب، مثلا الأم ترد تقول أنا وجهة نظري مثلا هكذا، بالأثناء ربما
حوار. نعم. يلتفت الأولاد إلى بعض القضايا. نعم.
أحسنتم هالشكل هذا، هذه في الجانب جانب مهم جدا. مثل ما تفضلتوا أنه أكو مع الأسف يعني بعض الأجهزة الحديثة من شأنها أن تعيق عن هذا الاجتماع. مثلا أفرض مثلا الولد يجلس على جهاز الانترنت مثلا، ويأخذ منه ساعات. وربما يجلس إلى الفجر ساهر في الليل على جهاز الانترنت، وإذا صار الصبح يقضي كل نوم إلى الظهر مثلا، ثم بعد الظهر مثلا قد يذهب إلى المدرسة أو شيء آخر، فعد ماكو مجال لأن يجلس مع إخوانه، مع أخواته مثلا. نعم. مع والده، مع والدته مثلا، فلابد
يعني حق التلفزيون. الآن التلفزيون مثلا يمثل كما ذكر ذلك مجموعة من علماء التربية، لعل أشرنا إلى تقاريرهم في حلقة سابقة، يعتبرون الآن التلفزيون من في الغرب على الأقل من الأسباب الأساسية التي أدت إلى تفكك الأسرة. التلفزيون يعني التلفزيون أخذ الولد من والديه، والتلفزيون أخذ الوالدين من الولد،
بلا شك.
يعني ما يسمح بهذه الجلسات الودية. نعم.
ولذا كان في السابق يعني حسب ما ينقلون الآباء والأجداد الفرصة مهيئة أكثر.
نعم.
لهذا الاجتماع، ولذلك ما كان يعانون من تفكك الأسرة أكثر. نعم. أكثر مما عليه الآن. الآن بلا شك هذه من جملة المشاكل اللي تطرح الآن بالساحة ونعاني منها، أنه نسمع مثلا أن البنت الفلانية خرجت من أهلها مثلا، أو الولد الفلاني مثلا علاقته مع والده ووالدته في حالة تشنج، حالة كذا. هذا التفكك الأسري من جملة أسباب هذه.
نعم.
بعض هذه الوسائل التي فينبغي للوالد والوالدة لا أقل في الأسبوع ولو جلسة واحدة.
نعم.
يكون فيها جمع الشمل، وإن كان أنا لاحظت هذه بعض البوادر في بعض مناطق الخليج، الحمد لله شيء يعني محافظين عليه لحد الآن، مثلا أن يكون في اليوم الخميس أو في يوم الجمعة الاجتماع في بيت الجد أو الجدة، وكل الأخوة وكل الأخوات مثلا يجتمعون في ذلك البيت، ويكون الغداء سوية، وتكون فرصة لهم ولأولادهم للاجتماع. و لكن يعني كون يستمر على هذا. نعم. وكون أن يستفاد منها التوجيه البناء.
صحيح. طيب سماحة الشيخ الصادق، هنالك قضية مهمة يعبر عنها بأحد الأسباب المهمة للتفكك الأسري، وهي قضية أنه ما يقوله الأولاد، البنت أو الولد، أمي لا تفهمني، أمي لا أستطيع أن أبوح لها بما عندي. هذه البنت، الولد نفس الشيء يقول، كلما أردت أن أفكر بمشروع معين، كلما أردت أن أقوم بعمل معين، أريد أن أستشير والدي ولكني لا أجد الجرأة على ذلك. هنالك حالة خوف، حالة من التهيب من الحديث مع الوالدين. ما هي أخطار هذه الحالة وكيف نزيلها؟ لو سمحتم الإجابة على هذا السؤال بعد هذه الاستراحة.
نطير بالكون وغني والرو يزرع
سماحة الشيخ الصادقي، السؤال عرضناه على سماحتكم، تفضلوا بالإجابة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك ولا ريب أن إعطاء الولد الفرصة المناسبة للتعبير عن احتياجاته الخاصة، معاناته، ما يجد هو مناسبا له بالنسبة لحياته والجو الذي يعيش به، هذا فالشيء في الحقيقة حق من حق الأولاد يعني. ولا ينبغي على الأب أن يقصر ولده ويكره الولد على عادات مثلا قبل 30 سنة، مثلا قبل 40 سنة. في نص عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة: لا تقصروا أولادكم على عاداتكم، فإنهم خلقوا لزمان غير
زمانكم.
فإذا كل زمان إلى فد مشاغل خاصة، احتياجات خاصة، فينبغي مراعاة. فإذا تهيب الولد عن أن يبوح ببعض حاجاته الخاصة أو شيء، أو البنت كذلك مثلا، في الحقيقة هناك مردودات سلبية.
صحيح.
من جملة المردودات السلبية قد يقول إنه والدي ما يفهمني، فأنا ليش مثلا، وهكذا راح يعمم
أو ما يسمح لي بالكلام
أو ما يسمح لي في الكلام. ملاحظ أنا بعض الآباء، على قولت إنه أحد المؤمنين نقل لي بشكل مباشر يعني عن حالة جرت بينه وبين ابنه. يقول كنت أتكلم وياه أنه أنا أريد منه الحالة الفلانية. يقول ردت أتكلمني جاوبني يعني. يقول أنا رأسا قلت له ولا كلام. قال لي هو، قال لي صراحة، قال لي خب ليش ولا كلام؟ خب أنت مثل ما عبرت عن رأيك أنا أريد أعبر عن رأيي، فأعطيني مجال. يقول أنا بعدين راجعت نفسي قلت فعلا أنا ليش يعني أعيش الحالة الدكتاتورية وحالة أنا خل أسمع منه، لعل الشيء اللي أسمع منه هو مثلا فعلا منطقي فيه أو شيء، إذا كان خلاف مثلا مصلحته، خلاف مثلا ما. فيقول أنا حسيت يعني حسيت أنه أنا فعلا بعض الحالات أنه ما ينبغي أنه مثلا، يقول أنا بعض الحالات أنه أطلبت مثلا من ولدي أن يقوم بالعمل الفلاني، هو التزم في مقدار مثلا، بعد فترة مثلا أنه لا، خب نفس الولد كان يعقب على الوالد، يقول أنه أنا إذا ما أرد عليك
صحيح.
حسب الإجابة أنه ولا كلام. ووقت اللي أنا ينبغي أنه أنا أبين العذر، أنا ليش مثلا، ليش جيت في الساعة الفلانية، ليش جيت في الوقت الفلاني، خو أنا لازم أبين. وإذا أنت تقول مثلا ولا كلام مثلا، فحالة الاستبداد
يعني، بالتالي ما في مشاعر الولد وما لديه من أفكار أو مشاريع معينة راح يكتمها بالتالي عن الوالدين.
نعم.
وهذا الكتمان يؤدي إلى أنه تبقى أنه في دائرة أن محتمل أن تكون مضرة له دون أن ينتبه إليها، يعني ما يفقد من ينبهه إلى الخطأ. وكل ذلك بسبب هذه الحالة من الخوف. سماحة الشيخ، لدي ملاحظة فيما ارتبط هذا الجانب، أحب التعرف على رأيكم بشأنها. هذه الحالة ألا تتناقض بالكامل مع ما ورد في الأحاديث الشريفة بشأن الولد صاحبه سبعة الثالثة؟ بعد السبعة الثانية تأديب، السبعة الثانية للتأديب، اتركه الأولى للعب، الثانية للتأديب وللتعليم، الثالثة واصحبه سبع أو استوزره سبع يعني وزيرا سبع. هذه الحالة عادة الصاحب يتحدث مع صاحبه بحالة عادية وانفتاح
وانفتاح
هذا دليل يعني شرعي على أنه المطلوب أن يكون بين الوالد والولد حالة من الانفتاح في الحديث كأصدقاء.
نعم، لابد من عنده. لأنه خصوصا في الأزمان هذه ينبغي للوالد مهما أمكن أن لا يبغض. حتى عندنا بالروايات واردة أنه أولا أحسن الآداب، بنفس الوقت رحم الله والدا أعان ولده على بره. فإذا كان هو يعيش حالة الدكتاتورية، تعبيرنا حالة الإكراه، حالة أنه التعالي وأنت ما إلك كلمة وأنت ما إلك أي مشورة وأنت، الحالات هذه النفسية ما تترك بعد مجال أولا للولد أن يعبر عما في داخله. ثانيا شيء أواصر المحبة بين الولد وبين الوالد هم راح تضعف يعني، خصوصا إذا زيد الطين بلة، إذا كان التدخل الأم في هالحالات وتكون مثلا من جانب الولد أو من جانب هذه بعد راح تخلي التشنجات أكثر وتضعف فهم قوة إرادة الأب وبالتالي تكون المردود سلبي.
بلا شك أن الجو الودي هو بحد ذاته عامل مساعد على حل حتى المشاكل والاختلافات التي يمكن أن تحدث بالآراء بين الولد والوالد. يعني نفس وجود جو ودي يعين على أنه هذه الاختلافات تحل بسهولة لا تتحول إلى تشنجات. سماحة الشيخ، لدي سؤال أخير لعله في هذه الحلقة. هنالك في النصوص الشريفة: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. بالنسبة لي قبلوا أولادكم، الحث على تقبيل الأولاد، هذه الرحمة يعني أساس التعامل مع الأولاد على أساس الرحمة. هذه المظاهر، التعبير عن العاطفة الجياشة، شراء الهدايا، ذن الكثير من المظاهر التي فيها تعبير عن حب ومودة، عادة ما يستهدف منها الصغار، ولكن الوالدين يغفلان عن هذه الممارسات عندما يبلغ الأولاد، مثلا يتقدم بعض الشيء الأولاد في السن. فسؤالي هو: هل أن هذه المظاهر مأمور بها شرعا فقط للأطفال؟
بالنسبة إلى الأطفال تتأكد أكثر، لكن لا يعني أنه تعدم بالنسبة للكبار. لأن حالة الطفل جانب العاطفة محتاجة أكثر، لأن كوال العقلية بعدها، فينبغي أن تشبع جانب العاطفة عنده. وإشباع جانب العاطفة مرة عن طريق القبلة مثلا، مرة عن طريق إتحافه بهدية مثلا، ما هو يأنس بها، لعبة أو ما شابه ذلك. من جملة الشيء العام إحنا اللي مأمور به الإنسان بشكل عام أن الرحمة، الخلق عيالي، أقربكم إلي أشفقكم على عيالي. هذه بالنسبة للتعامل مع جميع الخلق، فكيف مع الأولاد؟ من باب أولى. ولذلك يعبر الإمام زين العابدين عليه السلام في نص: عيالكم أسراؤكم. يعني شلون أنت مأمور من ناحية
الرحمة بالأسير،
الرحمة بالأسير. العيال عيالكم مثل الأسراء عندكم، فينبغي أن تعيش جانب الرحمة. وإظهار هذه الرحمة أولا تستلجب الرحمة الإلهية. في نص: إن الله لا يرحم الرجل لشدة حبه لولده. يعني هذه من أسباب نزول الرحمة الإلهية على الإنسان، من مقدار اللي إنه عنده فد محبة، شدة محبته لولده. مثلا من جملة النصوص اللي تفضلت به: ليس منا من لم يرحم صغيرنا. يعني بالخصوص كأنما الصغير يستوجب الرحمة، فينبغي أن هذا اللي دخل على الرسول صلى الله عليه وآله وشاف النبي قبل أحد، تعجب، قال له: أنت تقبل طفل؟ عندي 10 من الأولاد أنه ما قبلت
ولا واحد
منهم.
نعم،
هذه موارد الرحمة. فعلى هذا الأساس ينبغي للأب وينبغي للأم أن تشعر ولدها وتشعر بنتها بهذه المحبة والرحمة. ارحم من في الأرض يرحمك
من في السماء. إذن هذا مبدأ ثابت ينبغي أن يكون على أساسه تعامل الوالدين مع الأولاد مهما بلغوا في السن، حتى لو تزوج الأولاد وأصبحوا هم أيضا آباء، ينبغي أن يحفظ الوالدان هذا المبدأ في التعامل مع الأولاد، وهو مبدأ الرحمة، مبدأ إبراز المحبة والتعبير عن المحبة. أجل أساليب التعبير عن المحبة عندما يكون الأولاد صغارا تختلف عما ينبغي أن تكون عليه بعد أن يكبروا. عندما يبلغ ابن 10 وابن 15 عاما، إبراز المحبة إليه يختلف عن إبراز المحبة ابن 3 سنين. شكرا جزيلا لسماحة الشيخ باخر الصادقي على ما تفضل به، وشكرا لكم مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة. هنالك أسئلة أخرى فيما يرتبط بهذا الجانب سنوجهها إن شاء الله في الحلقة المقبلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم أينما كنتم، ونحن نجدد اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية، راجين أن تقضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو مفيد وممتع في حلقتنا لهذا الأسبوع. ندعوكم لمتابعتنا.
مستمعينا الأكارم، دفعت البيئة القومية التي نشأت فيما بعد فترة الاستعمار، دفعت رئيس الوزراء الإيراني آنذاك محمد مصدق إلى تأميم صناعة النفط الإيراني وإلى نشوء المواجهة المصيرية مع بريطانيا. يتحدث الكاتب حميد دباشي في كتابه إيران بلا حدود عن طفولته في إيران، حيث تربى في كنف أم شيعية متدينة وأب ذي نزعة تتراوح بين الفكر المناهض للاستعمار والفكر الاشتراكي. ويتحدث الكاتب كيف أن هذا الجو السياسي الذي ساد في طفولته قد أثر عليه لاحقا في شبابه، حيث غادر إيران في سبعينيات القرن العشرين، ومن هناك تابع أحداث اندلاع الثورة الإسلامية في إيران بين عامي 1977 و 1979.
وفي تلك الحقبة تجسد الفكر الاشتراكي وتجسد الفكر المناهض للاستعمار على يد محمد مصدق، الذي أمم عددا كبيرا من شركات النفط البريطانية في إيران. ولكن في نهاية المطاف استطاعت الحركة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني رحمه الله أن تهزم الفكرين السابقين وأن تخطف الأضواء مؤسسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
نعم، هذه الأيديولوجيات الثلاث لم تكن سائدة في طفولة الكاتب فقط، ولكنها كانت السمة الجيوسياسية الغالبة في المنطقة بأسرها، من شبه القارة الهندية مرورا بإيران ووسط آسيا وصولا إلى العالم العربي وشرق أفريقيا. وكانت هذه الأيديولوجيات المتنافسة والموجودة في آن واحد والمتناوبة بمثابة النتيجة الفرعية لحوالي 200 سنة من المواجهة والخلاف مع الإمبريالية الأوروبية.
وقد كانت الثورة الإيرانية والحديث للمؤلف التي حدثت خلال الأعوام 1977 حتى 1979 بمثابة اللقاء التاريخي بين الأيديولوجيات الثلاث، أي اشتراكية العالم الثالث وحركة مناهضة الاستعمار التي تجسدت في فكر محمد مصدق في الخمسينيات، والثورة الإسلامية التي قادها الإمام الخميني في الستينيات، وبعد هزيمة القوميين والاشتراكيين أمام الحركة الإسلامية عاش كل منهم في المجتمع الإيراني معا تحت راية العلمانية التي ليس لديها أي جذور تاريخية في الحياة السياسية الإيرانية وفقا لرؤية الكاتب حميد دباشي. ويهدف الكتاب إلى تقديم دراسة نقدية حول مستقبل الدول القومية فيما بعد فترة الاستعمار خارج نطاق حدودها الوهمية، متوغلا عميقا في الجغرافية السياسية التي عاشتها من خلال تجاربها وواقعها القومي العابر للحدود.
من المكتبة الإيرانية. تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. يأتيكم البرنامج أيام الاثنين في الساعة 8:45 ليلاً، ويعاد بثه أيام الأربعاء ظهراً في تمام الساعة 12:25 من المكتبة الإيرانية.
مستمعينا الأعزاء، يبدأ المؤلف حميد دباشي في كتابه إيران بلا حدود بسرد الأحداث التي طالت بداية القرن 19 عندما اشتعلت الحروب الإيرانية الروسية وما تلاها من فقدان لأراض قاجارية على يد الروس في القوقاز، مما أثار تيقظا عنيفا لإيران فيما يخص محيطها الجيوسياسي.
يحتوي الفصل الأول من الكتاب على قراءة متأنية لكتاب تحفة العالم قام بها مير عبد اللطيف خان شوشتري، وهو كتاب مؤلف من قبل أحد الرحالة من جيله، حيث عاش في الهند وشهد إحدى أولى المواجهات بين الإيرانيين والحداثة الاستعمارية الأوروبية وبين القوقاز وشبه القارة الهندية. يحدد الكاتب الجغرافيا السياسية كآفاق متصاعدة لعالم كفيل بإعادة تحديد الثقافة السياسية في إيران، فالتنافس الإمبريالي بين الروس والبريطانيين والفرنسيين كان جازما من ناحية الظروف الاستعمارية التي أدت إلى دخول إيران السياق الجغرافي السياسي، كما أدى إلى صبغ ثقافتها السياسية بالصبغة العالمية.
وفي الفصل الثاني يركز الكاتب حميد دباشي على خمسينيات القرن 19، حيث ينظر بعمق إلى نخبة من عامة المثقفين والمفكرين أمثال ميرزا أقا خان كرماني من عام 1854 إلى 1897، وزين العابدين مراغائي من عام 1839 إلى 1910، وميرزا آغا تبريزي والسيد جمال الدين الأسدابادي من 1838 إلى 1897، وكان هؤلاء من المثقفين الرحالة الذين كانوا يطوفون في مساحة جغرافية متحررة تربط وطنهم الأم بخيال سياسي أوسع أفقا، مما أنتج فكرا نقديا أسهم في تحرير عقول الناس لكي ينظروا أبعد من الثقافات التي يتلقونها.
ويهدف هذا الفصل إلى السماح بإعادة إحياء الثقافة السياسية العالمية، وقام الكاتب بتفحص الإصلاحات القضائية لرؤساء وزراء القاجاريين أمثال أمير كبير من عام 1807 حتى 1852، وميرزا حسين خان سپه سالار من عام 1828 حتى 1881، مستدعيا في الوقت نفسه الحركة البابية من عام 1844 حتى عام 1852، التي كانت بمثابة أكبر حركة ذات أصول شيعية تحدث خلال القرن 19، إذ كانت ضخمة إلى درجة أنها زعزعت حكم السلالة القاجرية وكان لها تداعياتها على محيطها العثمانية.
وقد مثل الأثر المشترك للأفكار الثورية التي نشأت عن المثقفين المغتربين من كالكوتا إلى القاهرة إلى إسطنبول، وتلك التي نشأت عن الثوار أنفسهم داخل المحيط القاجري، التحول الراديكالي للثقافة السياسية التي كانت قد نشأت متجهة إلى العالمية.
مستمعينا الأكارم، كل الشكر لكم على حسن المتابعة ومراجعتنا لكتاب إيران بلا حدود، وذلك ضمن برنامج من المكتبة الإيرانية.
شكرا لكم وفي أمان الله،
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
بزوغ فجر الحسين عليه السلام.
أحسين يا صبح التقى، يا شعلة تجتاح ليل الزمرة الرعناء، يا منبع الإعزاز روى فيضه، جذب الورى فغدت من الأحياء.
زخرت بمولدك العواطف نشوة، وتفجرت بروائع الإيحاء، رددت ذكرك بالقصيد مودة، فالشعر فيض مودة وولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه سبحانه نستعين.
أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونبارك لكم الذكرى الميمونة لميلاد أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام.
نهدي لحضراتكم تبريكاتنا هذه المعطرة بعطر الياسمين الفواح من بساتين أهل بيت الرسالة الأكارم الميامين، متمنين لكم السرور الدائم.
هذه حلقة خاصة من برنامج
أعلام الهدى
عن المولد السعيد لسبط الرسول صلى الله عليه وآله، ثالث أئمة الحق، تابعونا مشكورين.
أعزائي الكرام، الإمام الثالث من الأئمة الأطهار الأبرار أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب، جده أشرف وأكمل الكائنات النبي محمد الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، ووالده الإمام أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين سلام الله عليه، ووالدته الطاهرة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليها السلام، من ألقابه الرشيد، الطيب، الوفي، الشهيد، السبت والسيد. لقد استلم سيد الشهداء الإمامة مباشرة بعد أخيه كريم أهل البيت الإمام المجتبى الحسن عليه السلام عام 50 للهجرة.
أجل مستمعين الكرام، وهو أشبه الناس بصاحب الخلق العظيم، سيد الأنبياء والمرسلين المصطفى صلى الله عليه وآله، ومنه استمر خط الإمامة الوضاء في التسعة المعصومين من ذريته، خاتمهم المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والحسين هو أحد الأربع الذين باهل بهم النبي صلى الله عليه وآله نصارى نجران، وأحد الخمسة في حديث الكساء. نعم، وهو أحد الذين جعل القدير الأعلى مودتهم واجبة، وقد خلد له رسول الله صلى الله عليه وآله أوسمة رائعة، منها قوله صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين، الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة.
لقد أثمرت دوحة النبوة وشجرة الرسالة بالوليد الثاني بعد الإمام الحسن عليه السلام، فاستبشرت الملائكة بذلك، وأشرقت الأرض بنوره، وانطلقت أسارير النبي الخاتم عليه أفضل صلوات رب العلا تفرح به فرحا عظيما. فاستلمه بيديه الكريمتين المباركتين وأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى. بعدها انطلقت النبرات الحزينة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انفجر بالبكاء وهو يحتضن الإمام الحسين عليه السلام ويشمه ويقبله. وعندما سئل عن سبب البكاء قال: تقتله فئة باغية كافرة لعنهم الله، لا أنالهم الله شفاعتي.
وهكذا عرف السبط في يوم ميلاده أنه سيد الشهداء العظام، وسماه حسينا في سابع يوم من ولادته المباركة بعد أن أنزل ذلك الاسم الكريم من قبل الباري سبحانه على الصادق الأمين صلى الله عليه وآله، وهو اسم لم يكن لأحد قبله. عن معنى اسم الحسين وسر نزول أسماء أهل البيت عليهم السلام من الله تبارك وتعالى يحدثنا السيد سعيد درويش الباحث الإسلامي من بيروت، فلنستمع معا.
لمناسبة ولادة الإمام الحسين عليه السلام نتقدم إلى صاحب العصر والزمان وإلى القائد المفدى الإمام الخامنئي بالتهنئة والمباركة في هذا اليوم المعظم. وبالتالي عندما ندخل إلى الحديث عن الإمام الحسين عليه السلام لابد أن نتحدث عن اليوم الثالث من شعبان المبارك في السنة الرابعة للهجرة، حيث زفت البشرى إلى النبي صلى الله عليه وآله بمولود الزهراء، فأسرع النبي إلى دار علي وفاطمة، وهناك كانت أسماء بنت عميس تحمل هذا المولود فأعطته إلى النبي صلى الله عليه وآله وهو ملفوف في خرقة بيضاء. فاستبشر النبي بهذا المولود وضمه إلى صدره وأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى ووضعه في حجره وبكى. فقالت أسماء: فداك أبي وأمي مما بكاؤك. فقال صلى الله عليه وآله: من ابني هذا؟ قالت: إنه ولد الساعة. قال: يا أسماء، تقتله الفئة الباغية من بعدي، لا أنا لهم الله شفاعتي. ثم قال: يا أسماء، لا تخبري فاطمة، إنها حديثة عهد بولادته. ثم إن الرسول صلى الله عليه وآله قال لعلي: أي شيء سميت ابني؟ فأجابه عليه السلام: ما كنت لأسبقك يا رسول الله باسمه. وهنا نزل الوحي المقدس على حبيب الله محمد خاتم النبيين حاملا اسم الوليد من الله تعالى. وعندما تلقى النبي اسم المولود أمر عليا بتسميته قائلا: سمه حسينا. وهنا نقول ما قاله صاحب كتاب معالي السطين بأن الحسين هو تصغير لكلمة حسن في لغة العرب، كما أن شبير مصغر شبر لأن اسم الحسين كان موجودا في التوراة، وهذا التصغير من أجل التعظيم، ولم يسمى أحد بهذا الاسم قبله، كما أن يحيى عليه السلام لم يسمى باسمه أحد قبله. والاسم الكريم الحسين يحوي كذلك معنى الصفة المشبهة في الاشتقاق، أي أن حدث الحسن قائم لزوما به ودائم. وذكر أيضا بأن الله سبحانه وتعالى حجب اسم الحسن والحسين حتى سمى بهما النبي سبطيه، وهما اسمان من أسماء أهل الجنة وما سمت الجاهلية بهما. وكذلك عندما نتكلم عن سر التدخل الإلهي في التسمية، فإنه من صفات الإسلام أن رعاية الآباء لأبنائهم أن يملكوا عليهم حق حسن التسمية. ففي الرواية عن سؤال من النبي عن حقوق الابن قال: تحسن اسمه وأدبه وتضعه موضعا حسنا. فإذا كانت التسمية من حقوق رعاية الآباء لأبنائهم، فإن رعاية الله لأنبيائه وأوصيائهم أولى لاستجابها هداية الأمة بهم وحفظ حقوق الهداية فيما لو عصت تلك الأمة أنبياءها وأوصياءهم، وكذلك لإظهار الاحتجاج عليهم في أمر هو أوضح وأبسط من أن ترقى إليه أيدي التحريف، فيبقى الاسم عنوانا ونورا يهتدى به في ظلمات التحريف والتزييف من قبل من حارب الرسالات السماوية، وخصوصا رسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله. فقد روي عن النبي: استحسنوا أسماءكم فإنكم تدعون بها يوم القيامة. قم يا فلان بن فلان إلى نورك، وقم يا فلان بن فلان لا نور لك. ويروي صاحب كتاب البداية والنهاية حديثا نبويا حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين صبط من الأصباط.
نشكر السيد سعيد درويش الباحث الإسلامي من بيروت، ونتابع تقديم هذه الحلقة الخاصة بالمولد الحسيني من برنامج أعلام الهدى، فتابعونا على بركة الله.
تجد القلوب بيومك الوضاء، فتصوغ في ذكراك لحن ولائي،
وتفيض أفراح الهناء ويزدهي وجه الحياة ببسمة وهنائي،
فالصبح منطلق الخطى متألق، والأفق مشتمل أرق ردائي.
أيها الأفاضل مستمعينا في كل مكان، لقد قام الإمام الحسين عليه السلام مع أبيه المرتضى أمير المؤمنين عليه السلام في المدينة المنورة والكوفة، ولازمه في السلم والحرب، ينهل منه العلم والتجربة ومنطق الحياة مقتديا به في كل شيء، لأن الأمير عليه السلام نفس النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو بذلك يقتدي بذي الخلق العظيم حبيبي إله العالمين.
وقد اشترك خامس أصحاب الكساء مع أخيه الإمام الحسن الزكي المجتبى عليهما السلام في فضائل زاخرة بالعطاء، فهو أحد الخمسة الذين نزل فيهم قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وأحد أهل المودة قال سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وأحد الثقلين حيث قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي.
إن قائد الأحرار الإمام الحسين عليه السلام هو من الذين شملهم حديث السفينة الشريف: مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. ولثالث أئمة أهل البيت عليهم صلوات ربي فضائل وخصائص جمة، منها: إن الأئمة الأطهار بعده من نسله، وإن الدعاء مستجاب تحت قبته، وأيضا: كما جعل الله جل شأنه في تراب قبره الطاهر الشفاء.
ومن أخلاقه الطيبة الرفيعة أن جارية حيته بباقة ريحان فقال لها: أنت حرة لوجه الله. فقال له أنس: تحييك بباقة ريحان لا خطر لها، أي لا قيمة لها، فتعتقها. قال الإمام عليه السلام: كذا أدبنا الله تعالى. قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وكان أحسن منها عتقها. وروي أن الإمام الحسين عليه السلام مر بمساكين قد بسطوا كساء لهم وألقوا عليه كسرا من الخبز، فقالوا: هلم يا ابن رسول الله. فأكل معهم ثم تلا: إنه لا يحب المستكبرين. ثم قال: قد أجبتكم فأجيبوني. قالوا: نعم. فقاموا معه حتى أتوا منزله، فقال للجارية: أخرجي ما كنت تدخرين.
هكذا نرى أن الإمام الحسين عليه السلام جبل على التواضع ومجافاة الأنانية والكبرياء، وقد ورث هذه الظاهرة الطيبة من جده الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي رسخ أصول الفضائل ومعالي الأخلاق في الأرض. فسلام عليك يا ابن خاتم النبيين، حين ولدت سعيدا، وحين استشهدت حميدا، وحين تبعث حيا شاهدا وشهيدا.
نبارك لكم أيها الإخوة والأخوات الكرام مرة أخرى هذه الذكرى الكريمة، ألا وهي ميلاد سبط الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله الإمام الحسين عليه السلام.
ونترككم في رعاية الباري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.